إن الحمد لله حمد نفسه قبل أن يحمده حامد، فله الحمد والشكر سبحانه جل في علاه. أحمده حمد الذاكرين الشاكرين، ونستغفره سبحانه وتعالى استغفار التائبين المذنبين، ونسأله العفو فيما ألممنا من الذنوب والمعاصي، ونسأله العفو عنا، ونسأله العفو عما سلف وكان منا. سبحانه فلا يغفر الذنب إلا هو، ولا يقبل التوبة إلا هو. سبحانه جل شانه وعظم سلطانه، ولا إله غيره، ولا مدبر للكون غيره، ولا رازق غيره. سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضل من لم يدعه سبحانه، ضل من لم يدعه سبحانه، وتاه وضاع وخسر وخاب من لم يعبده سبحانه. ألا يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وجدت لغاية معلومة ولحكمة مدروسة، ألا وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أشهد أن سيدنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه الغر الميادين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أحباب رسول الله، اعلموا رحمكم الله أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. اعلموا رحمكم الله أنك اعلموا رحمكم الله أنكم أنفاس، وأن الأنفاس معدودة، وكلما خرج نفس ذهب بعض منك يا حبيب رسول الله. فأعد لموقفك بين يدي الجليل إجابة، فأعد لموقفك بين يدي الجليل إجابة. ثم اعلموا رحمكم الله أن القلب محل لا يقبل إلا شيئا واحدا، ولا يقبل ضدين أبدا. فإن أردت طريق النجاة فعليك بلا إله إلا الله، ودع ما سواه سبحانه وتعالى، تسلم وتغنم. اعلموا رحمكم الله أن دعوة لا إله إلا الله أمانة في أعناق الرجال المخلصين. اعلموا رحمكم الله أن دعوة لا إله إلا الله هي أمانة في أعناق الرجال المخلصين، وأنتم منوطون بحملها ومسؤولون عنها. فقدموا بين يدي باريكم دليلا على صدق نواياكم. اعلموا رحمكم الله أن مواثيق الله عز وجل عليكم التي أخذتموها وقطعتموها امانة فلا تفرطوا في امانة الله عز وجل، فلا تفرطوا في امانة الله عز وجل، ولا تكونوا لانفسكم ظالمين او جاهلين. ثم اعلموا رحمكم الله، ثم اعلموا رحمكم الله ان الامم ما تسعد وما تغنم وما تتقدم الا بالسير على جادة واحدة، الا بالسير على جادة واحدة، وانتم قد رزقتم خير جادة ورزقتم خير دين يا احباب رسول الله، ورزقتم خير دين يا احباب رسول الله. تحسدكم الامم بل ويحسدكم الانبياء، فما بالكم تضيعون. احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله فيما بين ايديكم. ايا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجرني الشوق اليك، واود ان البس يوما بين يديك ثوب الناصح الامين، واسأل الله ان اكون، واسأل الله ان نكون دائما جميعا مشاعل قدوة وعمل للمسلمين جميعا. قولوا امين. واني بين ايديكم اليوم امثل لاتحدث عن مسألة صغيرة في عيون الكثيرين. وفي البداية اقول، انا واحد ممن قصروا في هذا الباب، انا واحد ممن قصروا في هذا الباب. مسألة يستهين بها الكثيرين، الا وهي عادة التهاون في المواعيد. عادة التهاون في المواعيد كانت في البداية ظاهرة، مسألة تطرأ احيانا وتحدث احيانا، الا انها صارت دأبا وعادة وديدنا عند الكثيرين من المسلمين، حتى قال القائلون وضرب الضاربون الامثال، ففضلوا الانجليز والامريكان وابناء الغرب على ابناء جلدة الاسلام، فضلوا من لا يدينون بدين وهوية على من تحكمهم الوثائق الدينية والعادات التي سنها محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يضرب في الموعد لمن يكون موعده موعدا سليما دائما، هذا الرجل موعده انجليزي. آه يا حبيب رسول الله، انها سبة في جبين امة احمد، انها سبة في جبين امة احمد، ان يوسم الناس فيها بالنفاق واخلاف المواعيد. ايا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارخ لي سمعك وادن لي قلبك وتفهم ما اقول. ان للحظة في التقويم الاسلامي والتأقيت الاسلامي شأنا عظيما، ولقد عرف الاسلام قبل ان تعرفنا اوروبا وامريكا قيمة اللحظة والثانية والوقت منذ امد بعيد. فأقت الاسلام في كتاب الله عز وجل لكل شيء. وانظر رحمك الله، وانظر رحمك الله الى فريضة الصلاة، كيف يحدثك ربك عنها فيقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا محددا له زمن يبدأ منه وينتهي عنده، بل ان هناك فارقا يعلمه الكثيرون بين من يؤدي الصلاة في اول الوقت وفي وسط الوقت وفي اخر الوقت. ان هناك فارقا شاسعا، واقت الشرع الاسلامي للصيام، واقت الشرع الاسلامي للصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس يصح الصيام يا حبيب رسول الله، وأقت للحج يوم عرفة، وأقت للحج يوم عرفة، وأقت للخيار بين البائعين، وأقت في الرهن، وأقت في الرهن، وأقت في الإجارة، وأقت في الدين، وأقت في العقود. أيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن المتتبع لآي الكتاب الكريم يجد أن القرآن مدح من صدق في وعده. اقرأ معي قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله فقال: صدق الوعد صفة النبيين، وخلف الوعد صفة المنافقين. وذكر ما وعد إسماعيل، ما وعد إسماعيل وعدا إلا ووفى. فأين أنت يا حبيب رسول الله ممن؟ فأين أنت يا حبيب رسول الله ممن يرغبون أن يقتدوا بالأنبياء والمرسلين؟ بل وإن الإمام البخاري رحمه الله بفقهه الذي يعلمنا دائما يبوب في كتابه الصحيح باب من أمر بإنجاز الوعد، ويروي بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله في قول الله عز وجل بشأن موسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. أي الأجلين قضى؟ قال: أطولهما وأطيبهما. وما وعد نبي إلا ووفى. وفي رواية: وما وعد رسول إلا ووفى. أو كما ذكر البخاري رحمكم الله: يا أحباب رسول الله، تلكم صفة الأنبياء، صدق في الموعد وصدق في الكلمة. يا حبيب رسول الله، أعطيت لصديقك موعد، أو لصانع موعد، أو لصاحب شأن موعد، فلا تخلفه، فلا تخلفه، ولا تتركه، ولا تسلمه. فإن الله شاهد على تلكم الكلمات التي خرجت من بين شفتيك، لقد جعلت الله شاهدا عليك، فكيف تكذبه سبحانه وتعالى. وأوردت السنة في هذا الباب أيضا، وفصلت أحكام الشريعة، فكان للحظة والثانية ميزانا عندنا. فإذا حاضت المرأة قبل الأذان بلحظة، لا تصح لها صلاة. ولو حاضت المرأة في نهاية يوم رمضان قبل أذان المغرب بلحظة واحدة لم يصح صيامها. ولو طهرت قبل الآذان بلحظة، قبل آذان المغرب بلحظة مثلا، وجبت عليها فريضة العصر يا حبيب رسول الله. ولو نزل الحاج من على جبل عرفة قبل آذان المغرب بلحظة، وجب عليه الهجو عند بعض الفقهاء. ولو وقف بعرفة او نزل الى عرفة، ذهب الى جبل عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر بلحظة، بطل حجه، لانه لم يقف بعرفة. فاللحظة لها موعد ولها قيمة في التشريع الاسلامي، لتعلموا ان هذا الدين اقت لسلوكيات الناس، وما صنع هذا إلا لتنتظم سلوكيات الأمة. إن أمة تريد الرقي والتقدم لن تتقدم بموعود كاذب، ولن ترنو الى المجد بمواعيد كاذبة ابدا. ان الامم يقاس تقدمها بسلوكياتها وكلامها. ان امة تستغل كل لحظة في حياتها الاستغلال الامثل، ولا تكذب احدا ولا تفجر، وامة حريصة على موعد الاخرين هي حرية بالتقدم يا احباب رسول الله. واعتذر وانا اضرب المثل، بل وانكس الركس، بل وانكس الرأس اسفا حينما نذكر ان اليابانيين او الالمان او غيرهم هم اكثر الناس التزاما بالمواعيد. اعتذر وانكس رأسي اسفا حينما اذكر هذا، ولكنها هي الحقيقة. ان الصانع يستغل كل لحظة، كل لحظة في عمله ليخرج عملا متقنا ويعطي صاحب الاجر عمله. فكيف بك يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بك يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل واورد ابو داود في سننه عن عبد الله ابن السمعاء حديثا انه واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فانتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ايام، فلما جاء قال يا بني لقد شققت علي. والحديث ضعيف السند، واورده هنا لايراد المقولة ان العبد ينتظر صاحبه والناس لا يكترثون بالمواعيد. واقوى حجة عند اهل العلم الحديث الصحيح الذي نحفظه جميعا ونرنمه لاولادنا، الحديث الصحيح آية المنافق 3، اذا حدث كذب، واذا وعد واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف. آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. فهل تريد ان تقع في وف واحدة من الثلاثة؟ هل تريد ان تكون منافقا او ثلث منافق؟ هل تريد ان تكون منافقا او ثلث منافق؟ هل تريد؟ انها مسألة شاقة لا يكترث الكثيرين بها ولا يضعها نصب عينيه، بل ويعتبرها مسألة عادية، وسيلتمس لي صاحبي واخي العذر بعد العذر. لا يا حبيب رسول الله، لا يا حبيب رسول الله، فانت قد اشهدت ربك وانت مسلم صادق دائما. ايا حبيب رسول الله، اتريد دائما ان تكون من الصادقين؟ فيقع فيك حديثه صلى الله عليه وسلم ان البر يهدي الى الصدق، وان الصدق يهدي الى الجنة، وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ام تريد الثانية يا حبيب رسول الله؟ ام تريد ان تكون فاجرا وتكتب عند رب العرش كذابا؟ ام تريد ان تكتب كذابا؟ ان اردت فانا نبرأ من صنيعك. ذكر الامام السخاوي رحمه الله تعليقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، قال من وقف على واحدة من الثلاثة كان منافقا، واذا اعطى الموعد ونوى اخلافه منذ البداية كان منافقا. اما من تعسر عليه عذر لذلك. ثم ذكر مقولة تكتب بماء الذهب، قال: ويجب ان يحترس من صورة النفاق، من صورة النفاق كحقيقته يا حبيب رسول الله. يجب ان تحترز من صورة النفاق. نعم، قد غلبك الامر، تأخرت عن موعدك نصف ساعة، لا 15 دقيقة، 5 دقائق، لسبب ولعذر غلب اسبابك، فيجب ان تحترز عن صورة النفاق، فقد اخذت احدى صور النفاق. وهنا يا حبيب رسول الله اذكر الصانع الذي يعطي صاحب الصنعة او صاحب العمل موعدا، ثم يأتيه بعده بعشرة ايام او 5 ايام، ويا الله للمسلمين، ويا الله للمسلمين. وكثيرا ما سمعتها باذني، اي والله كثيرا ما سمعتها باذني: ذهبت الى الحاج الفلاني ليصنع لي كذا، وانتظرته يوما ويومين وشهرا وشهرين، وكلما قابلته قال لي غدا، وغدا عنده لا يأتي ابدا، وغدا عنده لا يأتي ابدا، وغدا عنده لا يأتي ابدا. ثم دلوني على صانع غير مسلم، فذهبت اليه فاعطاني موعدا فضبطت ساعتي عليه. اليست سبة في جبين الملتزمين والمسلمين؟ اليست سبة في جبين المسلمين ان يكون غير المسلمين من لا يعرفون قيمة الموعد والكذب اكثر تحري للمواعيد من المسلمين؟ ان يكونوا اكثر تحري للمواعيد من المسلمين؟ اليست سبة في جبين امة، اليست سبة في جبين امة تعرف قيمة المنافق؟ ثم يقول لك: ان شاء الله بكرة نجيلك، ان شاء الله بكرة نجيلك، ان شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. كأن ان شاء الله هذه شماعة علق عليها كل مواعيده وكل ارتباطاته مع الناس، وما علم ان صاحب المنزل قد اخلى منزله له، او اخلى موعده له، او فقد جزءا من راتبه من اجله، او اخر اولاده في الخارج له، او الى اخره. وانتم تعرفون مظان الامور يا احباب رسول الله. لو تأخر الدواء على المريض، لو تأخر الطبيب على المريض وكان كاذبا، حينما نذهب الى عيادات الاطباء فنجد المرضى يصطفون ويتأففون، موعد الطبيب في الساعة 10، ثم جاء رحمه الله في الساعة 12 ليستشعر ويستشعر الحاضرون ان العيادة تتعج بالطالبين لعلمه وطبه، وهو يتأخر يعطي موعدا على موعد. وهذا الصانع الذي اراه هناك يربط صانعا، يربط زبونا كما يسميه، ثم زبونا اخر، ويقول هذا هو العمل. ثم اذا ما الححت عليه تقول له: لما تعطي هذا كذبا وانت عندك موعد؟ يقول كلمة بكل بذاءة في بعض الاوقات: اللي عايزني يستناني، هو اللي طلبني، وان اعتذر بلطف قال: غلبتني اموري، معلش غصب عني. هذه الكلمات كيف تترجم؟ كيف يترجم واقع المسلمين وهم يهدرون اوقاتهم واوقات الاخرين بهذه السهولة؟ اعلم رحمك الله انك ان قلت لصاحبك في موعد صغر او كبر ان شاء الله، فانها تحمل معنيين عند اهل العلم. الاول ان تقولها من باب التأكيد، ان تقولها من باب التأكيد وتعليق الامر على مشيئة الله عز وجل ثم تنوي لذلك الخلاص، فنسأل الله لك الوفاء. ورحم الله شعبة ابن الحجاج ما وعد ايوب استخفياني ابدا الا وقال له عند الموعد: ايوب ليس بيني وبينك موعد. فيقول شعبة: ما ذهبت الى الموعد الا وجدت ايوب قد سبقني. وروي عن ابن مسعود رحمه الله انه ما قال في موعد ابدا ان شاء الله الا ووفى به، لانه علق الامر على كلمة الله سبحانه وتعالى قيمة. اما من قالها ان شاء الله ارجاء فهذا من باب الكذب والنفاق، وهذا يدعوني لان اقول لك يا حبيب رسول الله، اقوال اهل العلم والفقهاء في حكم اخلاف الموعد لا حول ولا قوة الا بالله. اتكلم الفقهاء في هذه المسألة؟ ده المسألة مش مهمة او يعني ده منقطع اتنين او سايب اتنين زي ما انت بتقول هناك الساعة كذا، ومدي واحد معاد الساعة اتنين والتاني الساعة اتنين وخمسة، الاولاني في الجيزة والتاني اتنين وخمسة في الرمسيس. لا مش مشكلة يا عم، يعني المسألة بسيطة، هو هيستناني، ده ليه عشم عنده هيستناني شوية. لا اوعى تكون كذاب، اوعى تكذب، لا تكن كاذبا، لا يكون المسلم ابدا كاذبا، ذكر الفقهاء في هذه المسألة. كان رأي الأحناف والشافعية رحمهم الله أن الوفاء بالموعد مندوب، وإن أخلفه وقعت عليه الكراهة بعذر. إن أخلفه وقعت عليه الكراهة. وذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الوفاء واجب، ثم فصلت المالكية، فذكر ابن العربي المالكي قال: إن علقه على شرط وتيسر له الشرط كان الوفاء مندوبا، وإلا فكان واجبا. أنا هجي لك بس لو ما حصلش كذا، لو كان عندي عذر ما تعذرني، وإلا كان واجبا. ورجح السبكي في طبقات الشافعية الوجوب بعد أن فصل الأقوال. إذا المسألة مهمة ولا لا؟ بل أعتذر إن أخرت ذكر الحكم في كتاب الله عز وجل. الحكم في كتاب الله عز وجل عند المفسرين يدور بين وجهين: الوجوب والندب. فاقرأ قول الله عز وجل في الوجوب: يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود. ثم في الندب: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم أرسل إليك هذا التحذير الرباني في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا هو بيان كتاب الله عز وجل في المسألة. فكيف نستخف ونستهين ونترك هذا وذاك، نؤخر مصالح الناس؟ هذا الموظف الذي يذهب في عمله في الساعة التاسعة صباحا وعمله في الثامنة، ثم يتأخر ساعة أو ساعتين، ثم يقف أمام مكتبه رجل وقف منذ ساعة أمام هذا المكتب ليقضي حاجته، ثم قال له: انتظر سأفطر سأصنع سأشرب، تعال غدا، تعال بعد غد، مش لاقي النهاردة. لا حول ولا قوة إلا بالله، بهذه السلوكيات تحتاج إلى أن نقف عندها وقفة. أيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكلم أهل العلم أيضا في مدة الانتظار. بل تكلم اهل العلم ايضا في مدة الانتظار. ذكر السخوي ايضا رحمه الله فقال مدة الانتظار ان تنتظره بجد الى ان تظن ان لا يأتي. والمسألة هكذا مفتوحة. الا ان ابراهيم النخعي الامام النخعي رحمه الله ذكر في المسألة فقال ينتظره الى ما بين موعده ودخول الصلاة. ولا يعلم بقول النخعي هل دخول الصلاة معناه اقامة الصلاة او ان الصلاة التي تليها. وكره النخعي الانتظار، ان ينتظر الرجل دون فائدة. ورحم الله ابن سيرين رحمه الله وعد احد طلاب احد اقرانه يوما فانتظره من صلاة الصبح الى صلاة العصر، فلما اتاه قال خفت ان ترحل يا امام، فقال ما كنت لأذهب الا لعذر صلاة الا لصلاة او لعذر. هؤلاء كانوا يتحملون يعني الكلمة التي سيقولها لي البعض، يا شيخ انا راجع المعاش، انا موظف بطلع من الصبح لاخر النهار، انا فاضي، انا طالب، بس انا ما تفرقش معايا قوي، يجيني بدري يجيني متأخر، اروح له بدري اروح له متأخر، احنا اصحاب والمسألة. لا، ولذلك اورد الغزالي في الاحياء متى يكون الرجل منافقا في هذه المسألة. اورد الغزالي في الاحياء قولا فقال يكون منافقا اذا اعطى الموعد، اذا اعطى الموعد ولم يتخذ الاسباب للوفاء به وترك هذا الموعد. اذا اعطى الموعد ولم يتخذ الاسباب للوفاء به وقعت عليه صورة النفاق يا احباب رسول الله. اما اذا جد لاخذ الاسباب والوفاء بما وعد فغلبه الامر فليسأل الله العون. فكهكذا المسألة لها ظلال في كتب الفقه والتفسير وعند العلماء عند من علموا قيمة الوقت قديما فأرخوا. انظر رحمك الله الى امام الحنابلة في عصره ابو الوفاء علي بن عقيل كان يعرف قيمة اللحظة، فيروى عنه انه كان يأكل الكعك سفا 40 سنة. لماذا؟ لانه حسب الوقت بين ان يأكل الكعك وان يسف، ان يأكل الطعام ويمضغ وان يسف الكعك، فوجد 70 آية في كل وجبة، 3 وجبات في اليوم، فكيف في 40 سنة؟ هؤلاء يعلموا قيمة اللحظة. بل ان احدهم اوقف شيخا يوما ليسأله عن سؤال فرأى فيه اضاعة الوقت والجدل، فقال الشيخ كلمة تحيط بنا او توقفنا للحظة عن قيمة الوقت فقال له ونظر الى السماء ان استطعت ان توقف الشمس وقفت لك، ان استطعت ان توقف عجلة الزمان، ان استطعت ان توقف عجلة الزمان وان توفر لي هذه اللحظات لتعود الي مرة ثانية لاذكر الله واعبد الله وقفت لك. رحم الله من قال دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني استغفروا ربكم انه كان غفارا. نحمده وهو اهل الحمد والشكر، هو رب الجود والكرم، هو المنعم على عبيده بفضله ومنته، يعطي الدنيا لمن يشاء ومن لا يشاء، ولا يعطي الآخرة إلا لمن شاء سبحانه وتعالى. ألا إن ربكم قال في كتابه من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر كلمة تخرج من بين شفتيك، فخروج الكلمات صعب، فخروج الكلمات والمواعيد صعب، أما الوفاء خروج الكلمات والمواعيد سهل، إلا أن الوفاء صعب، إلا أن الوفاء صعب. وتذكر دائما، وتذكر دائما ما يترتب على ضياع الأوقات للآخرين. كم من مريض تأخر شفاؤه لتأخر طبيب عليه، كم من مريض مات في إشارة مرور لتأخر انضباط المواعيد، كم من مريض تأخر الدواء عليه ومات في مستشفى لتباطؤ ممرضة عن القيام بواجبها. كم من يا أحباب رسول الله، كم من مصلحة وكم من أموال تضيع على المسلمين. كم يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من قدوة فقدناها، وكم من مثل أبي كريم طلبناه فضاع منا. أيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أهل العلم حينما تتبعوا المسألة فذكروا فيها أسباب ظهور هذه العادة، فوضعوا أول مسألة عدم الالتزام بالدين. أول سبب عدم الالتزام بالدين، وكأن إخواننا الملتزمين يوفون بعهودهم ومواعيدهم، تلك مسألة لابد أن نراجعها، لأن الكثيرين من أحبابنا رحمنا الله وإياهم يأخذه العشم كما يسميه في صاحبه، فيتأخر عليه أحيانا ساعة أو ساعتين، أو هو ينتظرني. القضية ليست مسألة، لا، هي مسألة بحث، مسألة يجب أن تبحث، فأنت تمثل القدوة للآخرين. يا عم الشيخ، ثم إذا ما قابلك وهو يحمل لافتة كبيرة مكتوب عليها لتراها التمس لأخيك 70 عذرا. 70 عذر. العذر الأولاني، العذر الثاني، ما خلصوا مش هيخلصوا 70 أساسا، لن ينتهوا. لا لا يا أخي الحبيب، إن القضية مهمة تحتاج إلى وقفة مني ومنك. فإذا كنا نلوم على من لا يعرفون مقدار الكلمة وأنه قد يقع تحت طائلة النفاق، فأنت يا من تريد أن تمثل قدوة للإسلام حري بأن تكون قدوة في كل شيء، أليس كذلك؟ ولا أعني بمسألة الالتزام من يعرفون الكثير أو القليل عن الإسلام، إنما أعني هنا التزام سلوكيات الإسلام. إن الإسلام دين نظم السلوكيات والعلاقات بين الناس لتخرج أمة سلوكية عالية المنهج، لا أمة همجية بربرية لا تعرف قيمة الزمان. إن الإسلام جاء ليرتقي بسلوكياتنا ومناهجنا التربوية، لا ليؤخرنا إلى الخلف، لا لنرجع القهقرى. أيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تبعة ضياع الأوقات تبدأ مني ومنك، فأنت عودتني أن أتأخر عليك، وأنا عودتك أن أتأخر، وهذا وذاك، حتى يقول القائل مش هروح أصوف نص ساعة وبتأخر دايما. لا، ابدأ بنفسك، ابدأ في الالتزام بالمسألة، ستتحرر المسألة وسيكون هناك الكثير. ثم ذكروا ثانيا عدم التأقيت الجيد. واحد يقول لك ما بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب ده 6 ولا 7 ولا 8، امتى وفين وازاي وليه؟ لابد ان يحدد. اما تذكرتم في كتب الفقه ان الفقه الاسلامي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقت لنا للحج توقيتين، ميقات زماني وميقات مكاني لكل بلد ولكل مصر، أليس كذلك؟ أقت الإسلام في الحج ميقاتين، ميقاتا زمانيا وميقاتا مكانية ليعلمنا الانضباط التام في المسألة، أليس كذلك؟ ثم ذكروا أيضا البيئة، أن الرجل شغال بين بيئة في عمل ينتظم بالدقائق واللحظات، غير الرجل الذي يعمل في قرية في مصر بعيد، يعني المسألة بالنسبة له هناك في البلد يقول لك يعني المسألة مش فارقة كتير قوي، هجي لك بعد العشاء، بعد العشاء اللي ممكن يجي لك الساعة 12، لا لا سمر بعد العشاء. ليه الناس دي اللي في البيوت مربوطة علشان خطرك تيجي حضرتك وقت ما تيجي وتروح وقت ما تروح؟ حضرتك جاي تصنع لنا صنعة او تقيم لنا امرا او انك ضيفا عندنا تتأخر كل هذا الوقت؟ موعدنا يوم الجمعة، لا، القضية تحتاج الى انضباط، وخروج البيئة او عدم البيئة يحتاج الى نظام، النظام الثابت الذي وضعه الاسلام ان يكون كل شيء محددا، فان حددنا في اي مكان كان هذا اولى للمسلمين، اليس كذلك؟ وحد الواحد. بل ذكر بعضهم عدم اتخاذ الوسائل الناجعة للمسألة. عندك معاد اضبط ساعتك، ما تجيبهاش وتقول لي الساعة متأخرة ساعتين، او انك عندك معاد في مكان تركب اتوبيس ما عرفش رقم 330 بيلف مصر كلها، وانت عندك معادك ممكن تركب مواصلة واحدة في 10 دقائق. اتخاذ وسائل ثابتة، حدث هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث، تكون الامور في انضباط. ولذلك ايضا ذكروا العلاج، ذكر المتتبعين للمسألة علاجا، فقالوا بداية العلاج الالتزام بتعاليم الاسلام، فان الذي يعرف قيمة اللحظة في نفسه يعرفها للآخرين، وان الذي يحترم كلمته ويطلب الصدق ولو كان هذا الصدق شاقا لكان. انظر رحمك الله الى الامام الشوكاني كيف كان يروي عن شيخه، يقول كان شيخي يلتزم بالموعد ولو كان هناك سبب صعب، كان يخرج لموعد الدرس في موعده حتى ولو كان المطر الشديد الذي لا يستطيعه الشباب ان يخرج فيه، لو الشباب ما يقدرش يخرج شيخ الإمام الشوكاني كان يخرج. كان الشيخ بن باز رحمه الله وكان لا يرى بعينه، كان أضبط الناس موعدا، فكان يقول المؤذن حال الأذان قم إلى الأذان، بعد 10 دقائق 15 دقيقة قم إلى الإقامة، ويضبط مواعيده مع أصدقائه كأنه ساعة مضبوطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان ابن عثيمين، وكان رحمه الله الشيخ بن باز يقول من اطلع على اوراقه في عمله بالحكومة، كان يعمل الشيخ 60 عاما بمنصبه في القضاء وهو من هو في منزلته، ولا يستطيع احد ان يقول له شيء الا ان الرجل ما اخذ يوما اجازة خاصة بسبب او لغيره، وما تأخر يوما عن موعد عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان الشيخ ابن عثيمين يؤقت لبعض طلابه درسا على الهاتف، فتأخر أحدهم 15 دقيقة، فقال الشيخ لماذا تأخرت؟ قال خطوط الهاتف يا شيخ. قال نخصمها منه. وأقت يوما لبعض الطلاب في يراسله بالهاتف من امريكا، فانتظر من بداية المكالمة الى نهاية المكالمة ينتظره على الهاتف، لانه خصص هذا الوقت له ليعلمه. يقول من حضر الحادثة انتهزت الفرصة لأقرأ على الشيخ فصلا من كتاب الله. وهكذا كانوا يستفيدون من الوقت، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. حقيقة المسألة مهمة، أنا واحد ممن يقعون في هذا الخطأ، وأنت واحد، لكن ما النتيجة؟ اذا كان هناك عذر لابد من اعتذار مسبق، واذا تأخر قالوا تجب العقوبة على المتأخر، قالوا تجب العقوبة على المتأخر وان كان الموعد هينا. دعا احدهم ضيفا في بيته لتناول الغداء فتأخر وانتظر هو واولاده وكل من عنده في البيت ينتظرون طعام الغداء، وتأخر الضيف ما يزيد عن نصف ساعة، جاء الأولاد وتأخر وهو يتأخر للمساء. فلما جاء الضيف خرج صاحب المنزل وقال له الطعام عندك فكل، وترك له منزل. هذه المسألة عرف حسسه بالتأنيب، أنبه بكلمة مرة قيلت بعدها يلتزم وكن أنت الآخر. أيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسهبت في الموضع وإن كان يحتاج إلى مزيد من الإسهاب، لأن سلوكيات الأمم لا تقوم بكلمة واحدة بل تقوم بسلوك وقول بفعل وعمل، ولا تقوم مرة واحدة بل تحتاج إلى التكرار. وعادة ألفنا من أنفسنا التكرار لأننا أمة تعودت على يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أيا حبيب رسول الله إياك 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 أن تقع تحت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل ذي الجلال والإكرام أن يصح أقوالنا وسلوكياتنا ومناهجنا، وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم، وأن يرزقنا القول الصادق والفعل الصادق، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجنبنا مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله القول الصادق والفعل الصادق، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجنبنا مواطن الفتن. نعوذ بالله من شر أنفسنا والشيطان، نعوذ بالله من ألسنة تكذب، نعوذ بالله من ألسنة تكذب، ومن قلوب تخدع، ومن عقول تتكبر، ومن نفوس ترائي، ومن نفوس ترائي، ومن أيد تبطش، ومن أرجل تبطش. نعوذ بالله من شر أنفسنا والشيطان. اللهم إنا نسألك خير القول وخير العمل، ونعوذ بك من شر القول وشر العمل. نسألك خير القول وخير العمل وخير الرزق وخير الجيرة وخير الجيران وخير الزوجة وخير الولد، نسألك الخير كله يا ذا الجلال والإكرام. ونعوذ بك من جار سوء، ومن قول سوء، ومن عمل سوء، ومن مسلك سوء، ومن حكم سوء. ونعوذ بك مما يغضبك سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك مما يغضبك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك للإسلام قولا عظيما وفتحا كريما ونصرا مبينا ورجالا مخلصين، ورجالا مخلصين. نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء، نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء. اللهم عز الإسلام كيوم بدر وحطين وعين جالوت. اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك، اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك. اللهم لا تبق منهم من حي في حي، اللهم لا تبق منهم من حي في حي. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، انهم لا يعجزونك يا ربنا، انهم لا يعجزونك يا ربنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، في العراق، في العراق، وفي فلسطين، وفي فلسطين، وفي افغانستان، وفي الشيشان، وفي البوسنة والهرسك، وفي كوسوفا، وفي إريتريا والفلبين، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا ربنا. اللهم حجب نساءنا، واهد شبابنا، وارحم شيوخنا. تب يا ربنا على المذنبين والعصاة، تب يا ربنا على المذنبين والعصاة، وأنت أعلم بكل صاحب ذنب يا ربنا. تب يا ربنا علينا بعد أن سترتنا، أنت أعلم بنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا ومن جفاء نفوسنا ومن تحجر عيوننا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء كما أمرت فاستجب لنا برحمتك كما وعدت، إنك على كل شيء قدير. وما كان من صواب فمنه وحده، وما كان من خطأ فمن عجزي وتقصيري والشيطان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله أن أكون لكم جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى بي في النار. وأقم الصلاة.